إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمهما علت بالمرء السنون واختلف عليه عمل الليل والنهار، يبقى حيال أمه طفلا غريرا تزيل وحشته وتبدد غربته وتكشف كربته. فإذا ذهبت وغيب ثرى الأرض رفاتها، فأين يجد المرء إذا قست عليه الحياة من يحنو بصدق وحب عليه؟ وإلى من من الناس يلجأ المرء إذا سعت جيوش الهموم إليه؟ يا ملاك الحب، يا روح السلام، شاهد السعد على وجهك لاحا، طاب لي بين أمانيك المنام، وعلى نجواك شاهدت الصباح. أنت لي أوفى حبيب، من بعيد أو قريب أنت أمي، من يواسيني إذا عز معيني قلب أمي، من يناجيني إذا طال حنيني طيف أمي. كلما عظم في عين الفضاء أرسلت عيناك نور الأمل، فسرت روحي إلى باب الرجاء، ثم حيت طلعة المستقبل. كنت في روضك غصنا فسقاني عطفك الفياض بالكف الندية، فإذا أينع في ظل الحنان فهو مني لك يا أمي هدية. أنت لي أوفى حبيب، من بعيد أو قريب أنت أمي، لكن أين أمي؟ أماه ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار، لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدار. كيف انطلقت على طريق لا يعود السائرون، من ظلمة صفراء فيه كأنها غسق البحار، ولا شيء إلا الموت يدعو ويصرخ فيما يزول، خريف شتاء أصيل أفول، وباق هو الليل بعد انطفاء البروق، وباق هو الموت. أبقى وأخلد من كل ما في الحياة، فيا قبرها افتح ذراعيك، إني لآت بلا ضجة دون آه. قال نافع بن مالك: دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك؟ قال: لا، ولكن حديثاً حدثنيه صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: إن الله يحب الأخفياء الأتقياء الأبرياء، الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. رواه الطحاوي في المشكل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الصفات، والطبراني في الكبير والأوسط، وأبو نعيم في الحلية، وهو بمجموع طرقه حسن، وقواه الحاكم والذهبي، وضعفه العقيلي والذهبي مرة، والبوصيري والألباني. فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس ضداً سموا غرباء، فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله جل وعلا فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريب. ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون، انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله، وهو وحيد غريب خائف جائع. قال: يا رب، وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا، وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون غيرهم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله تعالى، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم، بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون كما انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده، كما في حديث البخاري رواية أبي سعيد رضي الله عنه. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أخرجه الترمذي وأحمد في الزهد، والطبراني في الأوسط، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي والألباني. رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. والله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان وعباد نيران وعباد صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته. وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل، بل آحادا منهم، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقا حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم. ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريباً بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمراً لا يدان لك به فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن وراءكم أيام الصبر، الصابر فيهن كالقابض على الجمر. أخرجه البخاري في التاريخ، وابن ماجه وأبو داود والترمذي وغيرهم بإسناد حسن. ولهذا جعل له في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوًا متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلاً يعملون مثل عمله. قال: قلت يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. حديث حسن، وهو جزء من الحديث الذي سلف. وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلم أهوائهم وآرائهم. فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات، وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهناك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدعة، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دينه وآخرته، لا يجد من العامة مساعداً ولا معيناً، فهو عالم بين قوم جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. فهذا هو النوع الأول من أنواع الغربة، غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق. والنوع الثاني من الغربة غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم، أهل وحشة على كثرة مؤنسيهم، يعرفون في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء، والنوع الثالث غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام، ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أخرجه البخاري. وهكذا هو في نفس الأمر، لكن أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه حق المعرفة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه ليس ينعم، فمن أجل ذا لا ينعم العبد ساعة من العمر إلا بعدما يتألم. وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في صورة قاعد كما قيل: وما هذه الأيام إلا مراحل، يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب من ذا لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. والاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء، أي أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم لعدم مشاركه أو قلته. ولما كانت الغربة هي الانفراد، والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحال وإما بهما معا، كان الغريب غريب جسم أو غريب قلب وإرادة وحال أو غريبا بالاعتبارين. قال ابن الجوزي رحمه الله: كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد به، فرأيت منهم الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائبا، فأخذت أعتب، ثم انتبهت لنفسي فقلت: وما ينفع العتاب، فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء، فهممت بمقاطعتهم. ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر وإخوة مباطنين، فقلت: لا تصلح مقاطعتهم، إنما ينبغي أن تنقلهم من ديوان الإخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة، فإن لم يصلحوا لها نقلتهم إلى جملة المعارف وعاملتهم معاملة المعارف، ومن الغلط أن تعاتبهم. قال يحيى بن معاذ: بئس الأخ أخ تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك. وجمهور الناس اليوم معارف، ويندر فيهم صديق في الظاهر، فأما الأخوة والمصافاة فذاك شيء نسخ فلا يطمع فيه. وما أرى الإنسان تصفو له إخوة من النسب ولا ولده ولا زوجته، فدع الطمع في الصفا وخذ عن الكل جانبا وعاملهم معاملة الغرباء، وإياك أن تنخدع بمن يظهر لك الود، فإنه مع الزمان يبين لك الحال فيما أظهره، وربما أظهر لك ذلك لسبب يناله منك. وقد قال الفضيل بن عياض: إذا أردت أن تصادق صديقاً فأغضبه، فإن رأيته كما ينبغي فصادقه. وهذا اليوم مخاطرة، لأنك إذا أغضبت أحداً صار عدواً في الحال،
والسبب في نسخ حكم الصفا أن سلف كانت همتهم الآخرة وحدها، فصفت نياتهم في الأخوة والمخالطة، فكانت ديناً لا دنيا. والآن فقد استولى حب الدنيا على القلوب، فإن رأيت متملقاً في باب الدين فاخبره تقله، أي اختبر حقيقته تبغضه. قال ابن القيم رحمه الله: وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعل ثم قال أستغفر الله زال أثر الذنوب وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمعه، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. والحديث متفق عليه. وقال لي آخر من أهل مكة: نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت 7 أشواط وقد محي عنه ذلك. وقال لي آخر: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذنب عبد ذنباً فقال: أي رب إني أصبت ذنباً فاغفر لي، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً آخر فقال: ربي إني أصبت ذنباً فاغفر لي، فغفر له. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباً فقال: أي رب أصبت ذنباً فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. قال: وأنا لا أشك أن لي رباً يغفر الذنب ويأخذ به. والحديث في الصحيحين. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم: وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقال الآخر: ترك الذنوب جرأة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد ابن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العصمة. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر، وأن العبد لا فعل له البتة ولا اختيار، وإنما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء، وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم والاستشفاع بهم والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. ومنهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحة فلا يدعونه حتى يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم، وإذا وقع أحد منهم في أمر مفضع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا ورحمته لا تنقص من ملكه شيئا، فيقول: أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيراً مسكيناً مضطراً إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا، والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص الكتاب والسنة، فاتكلوا عليه كاتكال بعضهم على قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا: وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول: كرمه. وقد يقول بعضهم إنه لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور، وهو الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه بلفظ الكريم، وهو السيد الشديد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بما لا ينبغي الاغترار به. وقد اغترار بعضهم بالاعتماد على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم: صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر. ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمسة أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، كما في صحيح مسلم. قال الحسن: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. قال ابن الجوزي رحمه الله: فينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه، وإن تاب منها وبكى عليه. وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة، وكأنهم قد قطعوا على ذلك، وهذا أمر غائب. ثم لو غفرت بقي الخجل من فعله، ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح، أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون: اشفع لنا، فيقول: ذنبي. وإلى نوح عليه السلام فيقول: ذنبي. وإلى إبراهيم، وإلى موسى، وإلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم. فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم لم يكن أكثرها ذنوبا حقيقة، ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتذروا، وهم بعد على خوف منها. ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع. وما أحسن ما قال الفضيل رحمه الله: وآسوا أتاه منك وإن عفوت. فأف والله لمختار الذنوب وموثل لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له. فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلا، وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل. فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا، وأن يغفر لنا، وأن يرحمنا، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه وإن كان قد انقضى شهر الصيام الواجب، فإن صوم النفل لا ينقضي العام كله. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم مطلقا وفي صيام أيام بعينه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة وحصن حصين من النار. رواه أحمد بإسناد حسن والبيهقي. وعن جابر رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. رواه أحمد بإسناد حسن والبيهقي. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة من النار، كجنة أحدكم من القتال، وصيام حسن 3 أيام من كل شهر. رواه ابن خزيمة في صحيحه وهو صحيح. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي في حديث وصححه وهو صحيح لغيره. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.